رائحة سرور وقود للرب، ربنا يسر ويفرح بيها، لأن الخمر رمز للفرح. فلا تقدم ذبيحة إلا وعليها سكب من سكيب الخمر، محرقة دائمة في أجيالكم عند باب خيمة الاجتماع أمام الرب، محرقة مستمرة دائمة بداية اليوم ونهاية اليوم، كأن الإنسان في البداية بيقدم حياته لربنا وفي النهاية بيسلم حياته لربنا، ويقول له إن المحرقة دي محرقة دائمة. عشان كده كانت النار ما بتطفيش من على المذبح. يعني لو طلعنا سفر اللاويين إصحاح 6 نشوف إزاي إن النار دي ظلت مشتعلة ما بتطفاش خالص. في إصحاح 6 عدد 12 صفحة 164، لاويين 6 عدد 14 صفحة 164، والنار على المذبح تتقد عليه لا تطفأ، ويشعل عليها الكاهن حطبا كل صباح، ويرتب عليها المحرقة ويوقد عليها شحم ذبائح السلامة. نار دائمة تتقد على المذبح لا تطفأ ما تتطفاش. كان يقعد الخروف يتحرق من الصبح لحد بالليل تقدمة الصباح، وتقدمة المساء الخروف يتحرق من بالليل لحد الصبح. النار ما بتتطفاش من على المذبح، وده ليه معنى ان الغضب الالهي بسبب الخطية مشتعل، ومفيش حاجة تقدر تطفيه، لازم كفارة باستمرار، لان الانسان في كل لحظة يخطئ الى الله. يعني تخيلوا ربنا بيستقبل كم خطية في الثانية الواحدة، كم خطية من كم مليون واحد موجود في العالم، خطايا موجهة إلى الله في الثانية الواحدة. ده الواحد لو قعد يحسب هو بيغلط قد إيه في حق ربنا، اللي هي عملية كبيرة قوي. يعني أنا المتوسط اللي بغلط فيه في حق ربنا في الساعة كم مرة؟ نقول مرة بالفكر أو بالنظر أو باللمس أو بالكلام أو بالسمع، يعني 24 مرة في اليوم. تقول ما احنا بننام، حتى واحنا بننام بنغلط. يبقى كم مرة في الأسبوع؟ كم مرة في الشهر؟ 24 في 30، كم مرة في السنة؟ كم مرة طول أيام حياتك على الأرض؟ رقم لا يتخيله إنسان. طب كم مرة من ملايين البشر اللي وجدوا من آدم حتى نهاية الدهور خطايا موجهة لله؟ عشان كده ومع هذا ربنا محتمل كل شيء، بس كانت النار لا يمكن انها تطفأ من على المذبح. والاعجب من كده تعالوا شوفوا النار دي جت منين. لو طلعنا بردك سفر اللاويين اصحاح 9 اخر آية صفحة 170، لاويين 9 عدد 24، بيتكلم عن لما جهزوا الذبيحة هارون وموسى، يقول وخرجت نار من عند الرب وأحرقت على المذبح المحرقة والشح، فرأى جميع الشعب وهتفوا وسقطوا على وجوههم. بداية النار اللي اتشعللت على المذبح كانت من عند ربنا، ما ولعهاش إنسان، ما أشعلهاش موسى ولا هارون، لكن ربنا هو اللي نزل نار، وفضلت النار دي مشتعلة لا تطفأ، مشتعلة باستمرار ليل ونهار. حتى في أيام السبي الأولاني ولما اتخرب الهيكل، لما تروح تقرا في سفر المكابيين يحكوا ازاي ان هم كان أول اهتمام ليهم ان هم يحتفظوا بالنار المقدسة ما تضعش منهم، أخذوها وحطوها في حفر عشان تظل مشتعلة، ولما رجعوا للهيكل ولعوا منها مرة تانية. عشان كده كانت النار دي لا تطفأ، والنار دي كانت من عند ربنا، محرقة دائمة في أجيالكم عند باب خيمة الاجتماع أمام الرب، حيث أجتمع بكم لأكلمك هناك. ومن هنا جت تسمية خيمة الاجتماع، مش لأن الشعب بيجتمع ببعضه، لكن لأن ربنا بيجتمع بالإيه؟ بالشعب، لأكلمك من هناك. ادي هدف ايجاد خيمة او مكان معين لله. بالرغم ان ربنا قال للرب الارض وملؤها، يعني ربنا موجود في كل مكان، اي بيت تبنون لي السماء كرسي لي والارض موطئ لقدمي، اي بيت تقدروا تبنهولي ارض كلها بتاعتي، لكن اصر انه يكون لي مكان مخصص، خيمة عشان يجتمع بيها مع الشعب يكلموا من خلالها، واجتمع هناك ببني اسرائيل فيقدس بمجدي. الآية دي خطيرة جدا، لازم تفهم معنى حضورك الكنيسة او معنى وجود خيمة الاجتماع في وسط الشعب وحضور الله. ربنا لما طلب بيت ليه مش لانه محتاج انه يسكن فيه او عايز حتة ارض ليه، لكن الهدف بالاكثر يختص بالانسان، عشان لما ربنا يحضر يقدس الانسان بمجد الله. فيقدس بمجدي، يعني كون ان الانسان يخش كده مجرد دخوله في الخيمة ينال عملية تقديس بمجد الله، زي ما هنشوف منظر حضور الله في الخيمة في وسط الدخان وفي وسط السحاب وفي وسط عمود النار، ازاي كان يقدس هذا الشعب. واقدس خيمة الاجتماع والمذبح وهارون وبنوه اقدسهم لكي يكهنوا لي في وسط بني اسرائيل واكون لهم الها. يبقى الهدف ان انا احل في وسطهم، ابقى في المركز وهم متلفين حواليا، هم مجتمعين حواليا. اصل مكان المركز بالذات زي ما هنشوف دلوقتي في خيمة الاجتماع ليه دلالة خاصة. ادي منظر الخيمة في النص في المركز، وشعب اسرائيل كل الخيام بتاعته ضربة حواليه، وليه تقسيمة معينة كل سبط ليه مكان الخيام بتاعته تتحط، لكن المهم ان خيمة الاجتماع في النص اسكن في وسطهم، يعني ربنا في النص في المركز. خدوا بالكم تملي ان نقطة المركز او الوسط كل الناس بتجري عليها، كل واحد يحب ان هو تملي يبقى اللي في المركز اللي في النص والكل متجمع حواليه، ولو ما عرفش يعملها دي يتعب ويحزن ويبقى حاله صعب قوي، كل الناس ملمومة حواليا، انا المركز وهم حواليا، ولو ما قدرش يحققها بيحاول يحققها بطرق تانية. لاحظوها دي، يعني واحد في البيت مش حاسس ان هو في المركز، او واحد في الكنيسة مش حاسس ان هو في المركز والناس ملمومة حواليه، يقوم يعمل ايه؟ لاما يقعد يشتكي كتير ويقعد يقول ده انا ضعيف وانا غلبان وانا وانا، عشان يثير شفقة الناس فالناس تهتم بيه، ويقع هو فين؟ في المركز. او ان هو يعمل مشاكل، يعمل خلافات، يعمل انقسامات عشان يظهر، لاما يثير الشفقة لاما يعمل خلافات. لو رجعنا على حياتنا في البيت وفي الكنيسة وفي المجتمع هتبص تلاقوا الحتة دي تملي ظاهرة. امتى المشاكل تحصل في البيت؟ لما الانسان يحس ان هو مش في المركز. الانسان اللي كثير الشكوى ايضا ده انسان مش حاسس انه في المركز، يشتكي كتير عشان الناس تشفق عليه فيبقى في المركز، او يعمل مشاكل كتيرة عشان الناس تبص له فيبقى في المركز. لكن ربنا راح طلب نقطة المركز، قال لهم انا اللي هبقى في النص وكلكم تبقوا اللي حواليا. اصل لو ربنا ما بقاش في النص وهو مركز الدايرة بتاعتنا هتحصل مشاكل كتيرة، والانسان هيفشل وهيتعب. لكن لو احنا حققنا ذواتنا في شخص المسيح الوضع يتغير. لما بيطالب المسيح الانسان اللي يجي يمشي وراه ويقول له انكر ذاتك، مش معنى كده ان المسيح عايز يعني يلغي شخصية الانسان او يخلي الانسان بلا كيان اطلاقا. يعني واحد زي الانبا انطونيوس ده كان عنده 300 فدان من اجود الاراضي الزراعية، يعني لو كان بطل ذاته وركز على نفسه وقال اهتم بال300 واكون اسرة واكون عيلة كان يعمل تخليد لاسمه، لكن كان يخلد كام سنة على اقصى تقدير 50-60 سنة وبعد كده يتنهي ويتنسي. لكن شوفوا لما نسي ذاته الانبا انطونيوس في شخص الله قدر يحقق ذاته على اعلى مستوى. اسمه عمال يخلد لمدة 1600 سنة، 16 قرن من الزمن، لما ربنا ياخد المركز، لما ربنا يبقى في النص. فيعلمون اني انا الرب الههم الذي اخرجهم من ارض مصر لاسكن في وسطهم. وهنا يعلن ان هو الاله اللي جاي يعيش في وسط شعبه، يرعى احتياجات شعبه. عشان كده ربنا طلب مكان معين ومخصص ليه، بالرغم ان كل الارض ليه، لكن طلب تخصيص هذا المكان مش من اجل ذاته، لكن من اجل الناس، من اجل انه يقدسهم، من اجل ان هو يرعاهم، من اجل ان هو يبقى في وسطهم. عشان كده ما تستعجبوش لو طلعنا في سفر الرؤيا اصحاح 21 صفحة 419 في العهد الجديد، لما بيتكلم عن اورشليم السمائية او عن الملكوت يقول كده: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضت والبحر لا يوجد فيما بعد. وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها. وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا: هوذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم. وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. هذه منظر الملكوت اللي ما تحققش في العهد القديم، ان الشعب ما حطوش ربنا في النص، ما ادوش ربنا المركز. فقال ان في الملكوت ده حيتم، هو ده مسكن الله مع الناس، هو سيسكن في وسطهم، وهم يكونون له شعبا، وهم يكون لهم إلها. اللي ما قدرش يتحقق في العهد القديم هيتحقق في أورشليم السمائية النازلة من عند الله. عشان كده كان هدف التخصيص قطعة أرض وخيمة لله أنهما يقدسوا بمجدي، وان العلاقة بين الله وبين الانسان تنفتح والرؤية تنفتح. يعني لما تقول لواحد، بتقول انا اعرف فلان، ايه معرفتك عن فلان ده؟ يدوبك معرفتي تتلخص في المقابلات اللي انا بقابله فيها. لكن هات فلان ده واسكن معاه، عيش معاه، نام معاه وكل معاه واشرب معاه، تلاقيه حاجة تانية. المعرفة اللي كنت تعرفها بمجرد لقاءات خارجية غير المعرفة اللي تعرفها عنه لما تسكن معاه، سواء بالحلو او بالوحش. لما المثل يقول كده: تعرف فلان، تقول له اه، يقول لك ايه؟ عشرته. عشرته يعني ايه؟ عشت معاه، كنت معاه. عشان كده المعرفة او العلاقة ما تنفتحش الا بالسكنة، وهو ده اللي جه عمله ربنا وحققه: أسكن في وسطهم. حينئذ تنفتح العلاقة بين الله وبين الإنسان. منظر الخيمة في وسط الخيام، منظر حضور الله في عمود الدخان. كان معنى حضور الله أن هم يلاقوا عمود الدخان أو السحابة من الدخان حل على الخيمة. والمنظر الثاني بالليل كان عمود السحاب ده في النهار، وبالليل كان عمود نار طالع من الخيمة من قدس الأقداس إلى السماء. ده كان علامة حضور الله، لأن كده الآية تقول: يسكن في السحاب، ولأن إلهنا نار آكلة. لكن تعالوا بعد ما اتكلمنا عن هارون كرئيس كهنة وعن كهنوت هارون وأولاده، ونعمل مقارنة بينه وبين شخص السيد المسيح. عشان كده هنقرا شوية قرايات من رسالة العبرانيين الإصحاح الرابع، عبرانيين 4 عدد 14 صفحة 356. يا ريت كل واحد يبقى معاه كتاب مقدس، الأناجيل كتيرة. من الترجمات الحلوة لكلمة كاهن، عارفين قس يعني بريزبيتيروس يعني شفيع، وقمص غيموينوس يعني مدبر. لكن الترجمة اللاتينية لكلمة الكاهن تعني في ترجمتها لفظ حلو قوي اسمه باني جسر. باني جسر يعني الكاهن شغلته انه يبني جسر، جسر اتصال يوصل بين الله وبين الانسان. الكاهن هو باني جسر، وعشان يقدر يبني الجسر ده كويس لازم يكون على اتصال كويس جدا بالله، وفي نفس الوقت على اتصال كويس جدا بالانسان. العلاقة بينه وبين الله قوية جدا، والعلاقة بينه وبين الانسان قوية جدا، عشان يقدر يبني جسر صحيح، عشان يقدر يحقق علاقة اتصال بين الله وبين الانسان. هو الدين اي دين؟ معنى كلمة دين ايه؟ او اي دين بيتكلم، سواء يهودية مسيحية اسلام بوذية كنفوشية برهما اي حاجة من الاديان دي، ايه فايدة الدين او ايه عمل الدين؟ ايه عمل الدين؟ عايز يحقق ايه الدين ده؟ ايجاد علاقة بين الله وبين الانسان. كل واحد دي طريقة، بس هو الهدف عمل علاقة بين الله وبين الانسان. العلاقة بين الله وبين الإنسان في اليهودية قامت على الذبائح، في الإسلام قامت على الفرائض، في المسيحية قامت على شخص المسيح، في البوذية قامت على شوية ممارسات، لكن هدف الدين إقامة علاقة، باني جسر. فيقول لنا في عبرانيين 4 عدد 14، كنا درسنا قبل كده الرسالة دي لكن هقول لكم ملخص سريع عنها كده. يعني هو في العبرانيين ابتدى بولس الرسول يعمل مقارنة بين أشخاص العهد القديم وبين شخص المسيح. فمسك في الأول المسيح والملائكة في أول إصحاح، وبعدين ورى إن المسيح أعظم من الملائكة. تاني إصحاح وتالت إصحاح عمل مقارنة بين المسيح وبين موسى، أعظم واحد فين؟ في العهد القديم. وراح مطلع موسى بكل عظمته، إن موسى خدام في البيت، لكن المسيح كان إيه؟ ابن في البيت، صاحب البيت. وبعدين ابتدى يعمل في إصحاح 4 مقارنة بين شخص المسيح وبين يشوع ابن نون، تاني واحد بعد موسى. إن كان موسى خرج الشعب فيشوع هو اللي دخل الشعب لأرض الإيه؟ الموعد، أرض الراحة. فابتدى يعمل مقارنة بين المسيح وبين يشوع، ووصل إن يشوع دخلهم الراحة لكن دول ما إيه؟ ما استريحوش. لأن في عدد 8 في إصحاح 4 كده يقول: لأنه لو كان يشوع قد أراحهم لما تكلم بعد ذلك عن يوم آخر إذ بقيت راحة لشعب الله. يعني يشوع ما قدرش يريح. وبعدين ابتدى بقى يتكلم عن شخص السيد المسيح في عدد 14: فإذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات يسوع ابن الله، فلنتمسك بالإقرار، لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا وعونا في حينه. قال يشوع ما قدرش يريح الناس، دخلهم للراحة الجسدية، لكن المسيح اجتاز الايه؟ السماوات. وبعدين ده يربط المسيح يقول: فإذ لنا، يعني المسيح ده ايه؟ بتاعنا. مش قال عليه كده في سفر أشعية: يولد لنا ولد؟ ولما الملاك جه بشر الرعاة في ميلاد المسيح قال لهم: ولد لكم. ان هذا الميلاد يختص بكل واحد، ان المسيح ده لكل انسان، مسيح العالم كله. لنا رئيس كهنة عظيم، مش زي هارون. هارون كان بيستمد عظمته منين؟ من شوية اللبس اللي بيلبسهوله، الذهب والرمان والجلاجل والزينة والاحترام ده كان بياخد عظمته من كده، لكن هو في ذاته ولا حاجة، كانت الناس هي اللي بتعظمه. لكن المسيح كرئيس كهنة عظيم مش بياخد عظمته من الناس، لكن بياخد عظمته منين؟ من ذاته، من جوهره، من طبيعته. ده احنا لينا رئيس كهنة، ومش اي رئيس كهنة، رئيس كهنة عظيم قد اجتاز. اجتاز يعني ايه؟ عبر، محدش قدر يوقفه. اجتاز السماوات يسوع ابن الله، لان هو ابن مالك. عشان كده فلنتمسك بالاقرار، تمسكوا بالحتة دي، الحتة دي خطيرة جدا، ما نسرحش فيها. عشان كده بولس الرسول وقف قال له فلنتمسك بالاقرار، يعني نتمسك بهذا الايمان، بهذا الاقرار، ان ليك رئيس كهنة عظيم اجتاز السماوات. طب بيعمل ايه رئيس الكهنة العظيم ده هو؟ لان ليس لنا رئيس كهنة غير قادر ان يرثي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. لو تفتكروا قلنا الكاهن معناه باني جسر، وعشان يبني جسر لازم يبقى ليه علاقة كويسة بالله، وليه علاقة كويسة بالايه؟ يعني يعرف الله كويس ويعرف الانسان كويس. شوفوا هنا الحتة دي تمت، يسوع ابن الله، يعني يعرف الله ايه كويس، لكن في نفس الوقت مجرب مثلنا في كل ايه خطية. يعرف الانسان ايه كويس، يعني يعرف كل اللي بيتعب الانسان، ليه اعماق الانسان. عشان كده المسيح كان الوحيد اللي يقدر يبني الجسر صح، لانه هو الله وفي نفس الوقت هو الايه الانسان. وبعدين يقول ليس لنا رئيس كهنة غير قادر، لا ده قادر، قادر لايه؟ يرثي لضعفاتنا. عارف، عرفنا كويس وعارف الضعف اللي فينا كويس، بل مجرب في كل شيء مثلنا. المسيح دخل في اعماق التجربة لكل واحد متجرب. انت مجرب بايه؟ بالفقر، ما كانش ليه اين يسند ايه رأسه، بالظلم، حاسس انك مظلوم، اللي في البيت ظالمينك، واللي في الشغل ظالمينك، وفي الكنيسة ظالمينك. يقول ظلم اما هو فلم يفتح ايه فاه، بالألم. اعتقد ان محدش جاز الألم قد المسيح. قبل الاستهزاء، الناس بتتريق عليك، بتضحك عليك، استهزأوا بيه وتفلوا عليه. محدش مقدرك ايضا، هما مقدروهوش، بيتكلموا عليك. اتكلموا على المسيح وقالوا ببعل زبور رئيس الشياطين يخرج شياطين، اكول وشريب خمر. اتكلموا على المسيح بكلام رضي. انت اي تجربة تجربت بيها ايه؟ المسيح اتجرب بالخطية، ايضا المسيح جرب بالخطية. عشان كده المسيح يعرف اعماق الانسان. بس فرق بين تجربة المسيح وتجربتنا ان احنا في تجربتنا ما بنستحملش، يعني يقولوا كده في بريكنج بوينت، يعني الانسان ممكن يستحمل الم لدرجة معينة، لكن لو الالم زاد عن كده يحصل له ايه؟ ينهار، خش في شوك، صدمة، ما يحسش بقى بعد كده، يزيد زي ما يزيد الالم، هو مش ايه؟ مش شاعر، خلاص ليه نقطة معينة للاحتمال، وبعد كده ما يقدرش. بس خدوا بالكوا بقى، المسيح كان ليه قدرة عجيبة جدا، عشان كده ما فيش حد جرب زي ما المسيح جرب. المسيح لان كان ليه اعماق وقدرات كبارة جدا، اجتاز يخش، قدر يخش الاعماق، التجربة اعماق الالم، اعماق الخطية. لما واحد يبقى هدومه وسخة وتيجي عليها نقطة حبر ولا وساخة ما تفرقش، ما هو وسخ من الاول. لكن واحد كل هدومه بيضة وتيجي عليه نقطة حبر، تفرق كتير، تفرق كتير. عشان كده المسيح دخل لعمق التجربة، وما من انسان جرب زي ما المسيح جرب. تفتكروش تجربة المسيح على الجبل دي كانت سهلة. احنا ساعات نجرب لكن لما التجربة تشد علينا نروح واقعين. يعني واحد يجي يجرب بالشهوة دي قدرة احتمال يقاوم مرة اتنين تلاتة وبعد كده يروح واقع. لكن المسيح قاوم للنهاية، كان ليه قدرة ان هو يقاوم قوم الشهوة. عشان كده يقول قادر ان يرسي لضعفاتنا، لان المسيح دخل لاعماق التجربة. والمثل تملي اللي احب اقوله، لما واحد يروح يزور واحد عيان يقول له يا عم دي حاجة بسيطة انت بتتدلع، والتاني عمال يتوجع يقول له اسكت اصل انت ما ايه ما جربتش ما تعرفش اللي فيا. لكن ما نقدرش ننطقها للمسيح، ما نقدرش ننطقها للمسيح، لان المسيح وصل الى اعماق التجربة. عشان كده رئيس الكهنة هذا قادر ان يرسي لضعفاتنا، وينبه بولس الرسول ويقول خدوا بالكو اتمسكوا بالحتة دهية، فلنتقدم بثقة الى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد عامة وعونا في حينه. نجد رحمة ونعمة وعونا في ايه؟ في حينه، في وقتها. يقدر يلقطك في الوقت المعين، يقدر يسندك قبل ما تموت، قبل ما تنتهي، قبل ما تفشل، لو انت تمسكت برئيس الكهنة هذا، لو انت مسكت في رئيس الكهنة هذا. عشان كده تجربة المسيح، وان المسيح قدر ان هو يجوز اعماق التجارب اللي بتمر بالانسان، ولدت في المسيح ثلاث حاجات. اول حاجة حصلت في المسيح نتيجة انه دخل اعماق التجارب عنا، ان بقى المسيح يقدر يتعطف علينا، قادر ان يرثي لضعفاتنا، عارف الضعف بتاعنا كويس، عشان كده بيعطف علينا. بعكس الاديان اللي كانت ظهرت، او الفلسفات او المذاهب اللي ظهرت في القديم، يعني جماعة زي الرواقيين كان عندهم نظرية كده اسمها الاباشية. النظرية دي بتقول ايه؟ ان الاله لا شعور له، يعني ربنا ده لا بيفرح ولا بايه ولا بيحزن، متجمد، مفيش حاجة تفرحه ومفيش حاجة ايه تحزنه. عشان كده الاله ده منفصل عن الناس، ما تهمهوش ناس تتعب ناس ما تتعبش، لا هو بيحزن ولا هو بايه بيفرح، ملوش احساس ملوش شعور. او الابقوريين قالوا لا، ربنا ليه شعور، بس ربنا فرحان تملي، والفرح بتاعه اللي موجود تملي ده بيخليه ما يبصش للانسان، هو منعزل عن الانسان، هو مكتفي بذاته، ملوش دعوة بالانسان، يتعب يشقى هو فرحان، ملوش دعوة بالانسان، فصلوا الانسان على الله. وفي اليهودية ظهر الله يهوى النار الاكلة اللي محدش يقدر يقرب، لكن في شخص المسيح بان التعطف، رئيس كهنة قادر ان يرثي لضعفاتنا، قادر ان يرثي لضعفاتنا. مش بس يتعطف علينا، لكن ايضا يظهر رحمة في معاملته معانا. يجي واحد يقول لربنا انا تعبان، انا مجرب بالالم، يقول له انا عارف انا كنت مكانك، انا مجرب بالخطية، انا عارف انا كنت مكانك، مجرب بالظلم، انا عارف انا كنت مكانك، عشان كده هرحمك. العطف ده يولد رحمة، واللي صرخ بيها ربنا في العهد القديم لما ما قدرش الشعب يفهم، قال لهم اريد رحمة لا ذبيحة. كل ده خلاه بقى عطفه ورحمته خلاه يقدر ان يعين المجربين، يقدر. عشان كده هو يقدر يعين الانسان اللي متجرب، يقدر يرفعه فوق التجربة، فوق الالم بتاعه، يقدر ان يعين المجربين. في اصحاح 5 في العبرانيين يقول لأن كل رئيس كهنة مأخوذ من الناس يقام لأجل الناس فيما لله، لكي يقدم قرابين وذبائح عن الخطايا، قادرا أن يترفق بالجهال والضالين، إذ هو أيضا محاط بالضعف، ولهذا الضعف يلتزم أنه كما يقدم عن الخطايا لأجل الشعب هكذا أيضا لأجل نفسه، ولا يأخذ أحد هذه الوظيفة بنفسه بل المدعو من الله كما هارون أيضا. كذلك المسيح أيضا لم يمجد نفسه ليصير رئيس كهنة، بل الذي قال له أنت ابني وأنا اليوم ولدتك، كما يقول أيضا في موضع آخر أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق. بعدين ابتدى يعمل مقارنة بين المسيح كرئيس كهنة وكهنة العهد القديم. ففي ثلاث شروط لرئيس الكهنة. أول شرط إن هو يكون إيه؟ مأخوذ من الناس عشان يبقى عارف ضعف الناس وجهل الناس، لأجل ها الناس فينا لله علشان ربنا، ومحدش ياخد الوظيفة دي إلا اللي مدعو من الله زي ما كان هارون أيضا. كده يعمل مقارنة بين المسيح وهارون. وبعدين يقول الذي في أيام جسده إذ قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت وسمع له من أجل تقواه. مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به، وإذ كمل صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي، مدعوا من الله رئيس كهنة على رتبة ملكي صادق. الشخصية اللي ظهرت في العهد القديم، وعارفين القصة ان ابراهيم لما دخل الحرب علشان يخلص لوط ابن اخوه ورجع منتصر من الحرب استقبله ملك، وكان ملك مدينة اسمها شاليم اللي هي اورشليم، اسمه ملكي صادق، وقدم له تقدمة من ايه؟ خبز وخمر، وبارك ابراهيم. فقام ابراهيم اخد عشر كل حاجة من الحاجات اللي كتبها من الحرب وراح مقدمها لمين؟ لملكي ايه؟ صادق. بس قال ان المسيح مش على رتبة هارون، مش على طقس هارون، لكن المسيح على رتبة ملكي صادق. ليه؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي في اصحاح 6 اخر آية عدد 20، عبرانيين 6 عدد 20 يقول حيث دخل يسوع كصادق لأجلنا صائرا على رتبة ملكي صادق رئيس كهنة إلى الأبد. طب مين هو بقى ملكي صادق؟ لأن ملكي صادق هذا ملك سليم كاهن الله العلي الذي استقبل إبراهيم راجعا من كثرة الملوك وباركه، الذي قسم له إبراهيم عشرا من كل شيء. المترجم أولا ملك البر ثم أيضا ملك سليم أي ملك السلام، بلا أب بلا أم بلا نسب، لا بداية أيام له ولا نهاية حياة، بل هو مشبه بابن الله، هذا يبقى كاهنا إلى الأبد. ثم انظروا ما أعظم هذا الذي أعطاه إبراهيم رئيس الآباء عشرا أيضا من رأس الغنائم. إيه معنى الكلام ده؟ بيقول إن المسيح دخل كصادق لأجلنا صائرا على رتبة ملكي صادق، مش على رتبة هارون، لأنه هيتكلم عن هارون دلوقتي بعد ما يدي لمحة عن ملكي صادق. وكلمة كصادق في الترجمة اليونانية بتاعتها ككشاف. عارفين فريق الكشافة لما بيروحوا يستكشفوا مكان جديد لازم في واحد يتقدم الأول. ليه؟ عشان لو في خطر يسيب واحد ما يسيبش الايه؟ المجموعة. فيكتشف الطريق ويقول لهم تعالوا. كشاف. فالمسيح عمل نفس الحكاية، دخل في الخطر هو الأول، أمن الطريق وفتح الطريق وقال للناس ايه؟ تعالوا. عشان كده يقول دخل كصادق لايه؟ لأجلنا، أمن لنا الطريق. طب أمن لنا الطريق كملكي صادق. وبعدين يقول ملكي صادق اللي ظهر في العهد القديم ده ما كانش ليه أب ولا أم ولا إيه ولا نسب، لكن إزاي خد الكهنوت؟ لأن معروف إن الكهنوت في العهد القديم بقى في عيلة مين؟ هارون. ولما تقرأ في سفر نحميا وعزرا عشان الواحد يستحق ان هو ياخد الكهنوت المؤهل الوحيد بتاعه ان ابوه وامه يكونوا من عائلة هارون، ده المؤهل الوحيد. حلو ووحش مش مهم، لكن لازم يثبت انه ليه نسب كهنوتي. عشان كده نحميا لما رجع من السبي الناس اللي كانوا من عائلة هارون وما قدروش يثبتوا اثباتات رسمية انهم من نسل كهنوتي ابعدهم عن الكهنوت. كان شرط يبقى الكاهن من اولاد هارون ابوه وامه من نسب بتاعه. فقال ملكي صادق ده ما كانش من نسب الايه؟ لا ابوه ولا امه، بلا نسب. وبعدين يقول لا بداءت ايام له، ظهر كده فرقة في الكتاب المقدس ما تقلناش اتولد امتى ولا اتولد فين ولا من عيلة ميت ولا حاجة، ولا نهاية ايام. كان تملي في الكتاب المقدس لما واحد يقول مات وايه شبعان ايام، لكن ده لا جاف له سيرة ولادة ولا سيرة ايه موت ولا سيرة نسب، من ابوه وامه ما نعرفش. لكن ملكي صادق استحق الكهنوت ليه؟ وليه ابراهيم عشر له؟ ليه استحق الكهنوت؟ ملكي صادق استحق الكهنوت مش بالنسب، لكن استحقه بايه؟ ببره الشخصي، ببره الشخصي. عشان كده يقول ملك البر ملك الايه؟ السلام. ملك البر ملك السلام. استحق ان هو يبقى رئيس كهنة ببره الشخصي، لان السيد المسيح نفسه طلع من سبط يهوذا، وسبط يهوذا ملوش دعوة بالكهنوت لان هارون كان من سبط لاوي. طب المسيح خد كهنوت بايه؟ ببره الشخصي. المسيح لا بداية ايام له ولا نهاية ايام، مشبه بابن الله، وجه الشبه بين الاثنين. وبعدين ابراهيم ابو الاباء وابطى راسه قدام مين؟ ملكي صادق، وخد البركة من ايه؟ ملكي صادق. دكتر من كده عايز يثبت ان كهنوت ملكي صادق اعظم من كهنوت هارون، ان الاكبر يبارك الايه؟ الاصغر. وملكي صادق بارك مين؟ ابراهيم اللي كان في صلبه هارون واولاده. ده أكثر من كده إن إبراهيم دفع العشور لملكي صادق، يعني كأن لاوي بكهنوته دفع العشور لمين؟ لملكي صادق، إن ملكي صادق أعظم. عشان كده في إصحاح 7 عدد 11 يوضح بقى الحكاية ده هي. فلو كان بالكهنوت اللاوي كمال إذن الشعب أخذ الناموس عليه، ماذا كانت الحاجة بعد إلى أن يقوم كاهن آخر على رتبة ملكي صادق ولا يقال على رتبة هارون؟ لأنه إن تغير الكهنوت فبالضرورة يصير تغيير للناموس أيضا، لأن الذي يقال عنه هذا كان شريكا في سبط آخر لم يلازم أحد منه المذبح. المسيح طلع من سبط يهوذا اللي محدش كان قريب من المذبح إيه منه، فإنه واضح أن ربنا قد طلع من سبط يهوذا الذي لم يتكلم عنه موسى شيئا من جهة الكهنوت. وذلك أكثر وضوحا أيضا إن كان على شبه ملكي صادق يكون كاهن آخر، قد صار ليس بحسب ناموس ووصية جسدية بل بحسب قوة حياة لا تزول، لأنه يشهد أنك كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق أو على طقس ملكي صادق. وإحنا عارفين أن ملكي صادق كان طقسه تقدمة الخبز والإيه والخمر، زي المسيح التقدمة بتاعته خبز وإيه وخمر، على مثال ملكي صادق. المسيح ما قدمش ذبايح دموية، لكن المسيح قدم خبز وخمر، والخبز والخمر تملي إشارة للشبع والفرح. خبز يعني شبع وخمر يعني إيه؟ فرح. وده المسيح اللي بيقدمه، خبز وخمر، بس بيقدم للنفس اللي راجع من الحرب. ابراهيم ما قدرش ياخد من الخبز والخمر ده الا بعد ما رجع من الحرب ايه؟ انتصر. وبعدين ابتدى يعمل ايضا مقارنة بين المسيح وان كهنوت هارون ده ولا حاجة.
فإنه يصير إبطال الوصية السابقة من أجل ضعفها وعدم نفعها. فإن الناموس لم يكمل شيئا، ولكن يصير إدخال رجاء أفضل به نقترب إلى الله في عهد جديد مش قايم على كهنوت هارون، عهد أفضل. وعلى قدر ما أنه ليس بدون قسم، يعني الكهنة بتوع هارون ما كانش بياخدوا قسم من ربنا، لكن المسيح ها يقول له أقسم الرب ولم يندم أنك أنت هو الكاهن إلى الإيه؟ الأبد. مزمور 110 على رتبة ملكي صادق، لأنه أولئك بدون قسم قد صاروا كهنة، وأما هذا فبقسم من القائل له أقسم الرب ولن يندم أنك أنت الكاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق. على قدر ذلك قد صار يسوع ضامنا لعهد أفضل. المسيح بقى ضامن عهد أفضل، لأن المسيح ضامن ربنا وفي نفس الوقت ضامن مين؟ الإنسان. عشان كده العهد اتحقق في المسيح. زمان كان في عهد بين الله والإنسان، لكن الإنسان نقض العهد. أم ربنا كمان عمل إيه؟ هم لم يثبتوا في وصاياي وأنا أهملتهم يقول الإيه؟ الرب. لكن جه المسيح ضمن الإنسان وضمن الله، عشان كده بقينا في عهد أفضل. يا ريت نفهم الحتة دي ونقدرها. الذبيحة دي تملي تبقى منين؟ من الحيوانات. القربان ده يبقى منين؟ من الخبز او من النبات او من الاكل. لكن هما الاثنين القربان والذبيحة ممكن يطلق عليهم لفظ تقدمة، شيء بيقدم تقدمة. فكان الشرط في الذبائح اللي تقدم فيه ثلاث شروط مهمين جدا. اول حاجة انها تبقى من الحيوانات الطاهرة. يعني ايه الحيوانات الطاهرة؟ فاكرين لما كنا في سفر التكوين ربنا قسم كده الحيوانات لنوعين، حيوانات طاهرة وحيوانات غير طاهرة. طب كان على اي اساس دي طاهرة ودي غير طاهرة؟ او ليه تم دول طاهرة ودول مش طاهرة؟ كويس، طب ده كان يتعمل له ايه يعني؟ بالظبط، حيوان الطاهر هو المسموح بأكله، لكن الحيوان الغير طاهر هو الغير مسموح بإيه؟ بأكله. فكان لازم الذبيحة اللي تقدم أولا تكون من الحيوانات الطاهرة، أي التي يسمح بأكلها. لأن المسيح كده بعد 2000 سنة أو بعد كذا 1000 سنة هيجي ويقول من يأكلني يحيا إيه بي. لازم تتاكل. تاني حاجة لازم الذبيحة دي تبقى بلا عيب، يقعدوا يبحثوا فيها تبقى بلا عيب، يعني مش ناقصة ودن، مش ناقصة عنين، مش ناقصة رجلين، مش مكسورة، مش مردودة، ما فيهاش تشوهات، تبقى بلا عيب، ما فيهاش نقص. لان زي ما هنشوف ان كان اللي يقدم الذبيحة يحط ايديه على ايه؟ على راس الذبيحة. فمعنى ان الحيوان اللي هيقدم عنه بلا عيب، كأن الراجل لما بيجي يحط ايديه عليها انه كده عنده ايمان ان ربنا هينظر اليه في عدم عيب الذبيحة، مش في عدم عيبه هو، ده هو كله ايه؟ عيوب. لكن هو جاي يحطت ايديه على الذبيحة بتاعته عشان ربنا يبصله مش في استحقاقاته الشخصية، لكن يبصله في عدم عيب الذبيحة اللي ايه؟ اللي بيقدمها. عشان كده لو كانت الذبيحة فيها عيب بقى ما تنفعش، زي السيد المسيح الذي كان بلا ايه؟ بلا عيب. من منكم يبكتني على خطية. وكان فايدة الذبيحة حاجتين، انها تغفر الخطية، وتاني حاجة تنجي من حكم الموت. تغفر الخطية وتنجي من حكم الموت، لانها هتموت بدل الانسان اللي بيقدمها. ثالث شرط في الذبيحة غير انها من الحيوانات الطاهرة وانها بلا عيب، انها لازم تبقى حيوان غير عاقل. ما كان ممكن يقدموا ذبائح من الانسان، لا ما ينفعش، لازم حيوان غير عاقل. ليه؟ لان العقل هو اصل كل ايه؟ خطية. فالحيوان غير عاقل، عشان كده الحيوان غير قابل للخطية، ما بيغلطش، ما بيغلطش لانه ما بيفكرش. وسبب خطية، أي خطية بيعملها الإنسان تملي هو الإيه؟ فكر. أول بداية للخطية في الإنسان الفكر باستمرار. وده كان إشارة خطيرة، مش لأن المسيح كان غير عاقل، لا، إشارة إن المسيح غير قابل للخطية. أخذ جسد الإنسان، لكن هذا الجسد غير قابل للإيه؟ للخطية. لا يخطئ، من منكم يبكتني على خطية. فدول ثلاث شروط الرئيسية في أي ذبيحة: إنها من الحيوانات الطاهرة، إنها تكون بلا عيب، ثالث حاجة غير عاقلة. وبعدين يجيبوا الحيوان أيا كان نوعه وأيا كان نوع الذبيحة دي، ويتقدم اللي جاي ويحط إيده على رأسه. كانت ذبيحة خطية، يعترف بخطيته على رأس الإيه؟ الذبيحة اللي هتقدم دي. ونفس الفكرة لمحها أشعياء النبي من زمان، لما ترجعوا لأشعياء 53، الإصحاح المشهور بألام المسيح مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أثامنا، يقول كده: وضع عليه إثم جميعنا، هو حمل خطايا إيه؟ كثيرين، وشفع في المذنبين. ربنا اتحط عليه الخطايا. والأجمل من كده، لو كنتوا بتتابعوا في قراءات أسبوع الآلام يوم خميس العهد بالليل، لما المسيح كان في جسيماني وراحوا يقبضوا عليه، يقول كده متى ومرقص ويوحنا تعبيرات لطيفة قوي، انهم لما جم يقبضوا على المسيح يقولوا ايه؟ وألقوا عليه الايه؟ الايادي. حطوا اياديهم ايه؟ على المسيح. بالضبط نفس المنظر، هم عملوها من غير ما يفهموا، عملوها من غير ما يفهموا، لكن كان في معناها ان هم بيحطوا خطيتهم على مين؟ على المسيح. وضعوا عليه الايادي، القوا عليه الايادي، بالضبط زي ما بيجي يعترف ويحط ايده على راس الذبيحة. فقالوا تجيبوا عند باب خيمة الاجتماع وتذبحه، وتأخذ في عدد 12 من دم الثور، وتجعله على قرون المذبح بأصابعك، وسائر الدم تصبه إلى أسفل المذبح. يعني الأول على قرون المذبح، وكنا اتكلمنا على الأربع قرون دي وإيه معناها وإيه ثباتها ومنين بتستمد قرون المذبح قوتها، وقلنا من ضمن الحاجات اللي بتستمد قرون المذبح قوتها الدم اللي مرشوش إيه عليها، وكان كل اللي يمسك في قرون المذبح ينال الإيه؟ براءة. لكن بعد ما يدهن قرون المذبح يقول تجيب بقية الدم وترشه أو تسكبه حوالين المذبح. واربطها لكم بمنظر حلو للمسيح لما كان في بستان جثماني. بستان جثماني ده كان في حتة اسمها ايه؟ لا، الجلجثة دي كانت في الناحية التانية دي اللي اتصلب فيها، لكن جثماني كان مشهور في وادي اسمه وادي قدرون. وادي قدرون ده لما ترجعوا لللمحة التاريخية بتاعته كان ليه موقف معين، والمسيح بسبب وادي قدرون ده صرخ وقال نفسي حزينة جدا حتى الموت. ايه بقى حكاية وادي قدرون؟ كان في الهيكل بتاع اورشليم الاف الاف الذبايح بتذبح كل يوم، ويترش دم الذبيحة الكاملة حوالين الايه؟ فتخيلوا منظر كمية الدم اللي موجودة. فعملوا مجرى او قناة من المذبح اللي في هيكل اورشليم تجري وتصرف فين؟ في وادي قدرون. صرف دم الذبائح الكتيرة في وادي قدرون. فتخيلوا المسيح وهو في بستان جثماني، وكان اليوم ده 14 نيسان، يعني اليوم اللي القمر فيه ايه؟ كامل بدر، وكان ضوء القمر بيتعكس على دم اللي ماشي، والدم ده بتاع ذبائح الخطية. عشان كده صرخ المسيح وقال نفسي حزينة جدا حتى الايه؟ الموت. منظر مرعب جدا. كل الذبائح، آلاف الذبائح اللي كانت بتقدم بكمية الدم الفظيعة اللي بتجري زي بحر، شافها المسيح في وادي قدرون وهو في بستان جثماني. وبعدين يقول له تأخذ كل الشحم الذي يغشي الجوف وزيادة الكبد، ده الغشاء اللي على الكبد من فوق، أغلب الترجمات بتقول إن هو الحجاب الحاجز أو الغشاء البريتوني، ياخده وياخد الكليتين والشحم الذي عليهما، يعني بياخد الكبد والكليتين والحجاب الحاجز اللي فيهم، ودول يعمل فيهم حاجة، وتوقدهما على المذبح. أما لحم الطور وجلده وفرسه فتحرقها بنار خارج المحلة، لكن بقية اللحم تعمل فيه ايه؟ بره، بره المحلة خالص، بره الهيكل، بره خيمة الاجتماع، وتحرقها كلها، مش عايزة اشوفها. دي ذبيحة الخطية، تاخد الذبيحة كلها تاخدها وتحرقها بره. عشان كده خد بولس الرسول المعنى ده ويقول ان المسيح تألم خارج المحلة، لانه قدم كذبيحة ايه؟ خطية. ذبيحة الخطية دي ما فيهاش ريحة للسرور ولا للرضا، يعني ربنا مش طايقها، عشان كده قال له احرقها بره. وهتلاحظوا فرق بين كلمة توقدها وتحرقها، انه لما يجي يتكلم عن حاجة ربنا عايزها وفرحان بيها يقول توقدها. توقدها يعني تطلع ريحة حلوة زي رائحة الايه؟ البخور. لكن حاجة وحشة بره تعملها يقول له عليها تحرقها، مش عايزها. لان ذبيحة الخطية كان فيها ألم، كان فيها معاناة، لدرجة ان المسيح على الصليب اتم عدة اوجه من اوجه الذبائح. الصليب ده كان فيه اختصاصات كتيرة تمت عليه، قدم نفسه كذبيحة خطية، وكذبيحة محرقة، وكذبيحة اسم، وكذبيحة سلامة، وكتقدمة للقربان. خمس ذبائح الرئيسيين اللي كانوا في العهد القديم المسيح قدمهم على خشبة الايه؟ بالرغم ان هم مختلفين ومتعارضين. فاول خطية او اول ذبيحة ذبيحة الخطية، ودي ما فيهاش اي موضع للسرور، ربنا قال له خدها كده واحرقها، مش عايز منها حاجة، احرقها كلها برة، محدش ياكل منها. نيجي للذبيحة التانية، وتأخذ الكبش الواحد في عدد 15، فيضع هارون وبنوه أيديهم على رأس الكبش، فتذبح الكبش وتأخذ دمه وترش على المذبح من كل ناحية، وتقطع الكبش إلى قطعه، وتغسل جوفه وأكارعه، وتجعلها على قطعه وعلى رأسه، وتوقد كل الكبش على المذبح. هو محرقة للرب، رائحة سرور، وقود هو للرب. كبش الأولاني بقى ده ذبيحة إيه؟ محرقة. ودي ربنا بيتكلم عليها توقده، لانه رائحة ايه؟ سرور. تاني مش عايز اشوفه، لكن ده تحرقه كله، ومش تحرقه كله بس، ده انت تمسكه حتة حتة وتقطعها حتة حتة، جوفه مع اكارعه مع ايه؟ مع رأسه، وكل ده يتحرق ايه؟ ليا. كل ده يتحرق ليا. رائحة وقود محرقة للرب، سرور. عشان كده لما ترجعوا بنرجع للتفاصيل بتاعت الذبائح دي، لما نيجي في سفر اللاويين يقول عليها كده ذبيحة المحرقة دي للرضا، يعني تذبحوا ذبيحة المحرقة دي للرضا، عشان ارضى ايه؟ عنكم، وافرح بيكم، واسر بيكم. سيد المسيح قدم نفسه ايضا على الصليب كذبيحة محرقة، كان موضع سرور ورائحة سرور لله. مش هو ده اللي شاور عليه كده الاب من السماء وقال ايه؟ هذا هو ابني الحبيب الذي به ايه؟ سررت. الابن ده موضع سرور، رائحة سرور. طب ليه رائحة سرور؟ اصل هو الابن ده اللي قدر يقدم لي للرضا، هو اللي قدر يرضيني، لانه جه كده يقول ما جئت لاصنع مشيئتي بل مشيئة الذي ارسلني، طعامي أن أصنع مشيئة الذي أرسلني، يقول وأطاع حتى الموت، موت الإيه؟ الصليب. فالمسيح كان كتقدمة على الصليب كذبيحة محرقة في يوم الجمعة العظيمة، ويقولوا لحن بيئتة في إنس، لحن ده بيقول إيه؟ هذا الذي أصعد ذاته كذبيحة محرقة، فاشتمه الآب وقت المساء على الجلجثة. كان ذبيحة سرور. بس خدوا بالكم، موقفين متعارضين جدا حصلوا في صليب المسيح. المسيح بيقدم نفسه كذبيحة محرقة، وفي نفس الوقت بيقدم نفسه كذبيحة ايه؟ خطية. ذبيحة محرقة ببره الشخصي، لانه اطاع، عشان كده الاب كان فرحان بيه.
وذبيحة خطية بالخطايا اللي اتحطت عليه بسببنا، ودع عليه اسم ايه؟ جميعنا، حمل خطايانا في جسده. فعشان كده بالرغم ان المسيح كان رائحة سرور، لكن في نفس الوقت الاب حجب وجهه بسبب ان هو ايه؟ ذبيحة خطية، لان ربنا ما بيطقش الخطية. عشان كده المسيح صرخ: الهي الهي لماذا ايه تركتني؟ المسيح اتم عمل وسع الاختصاصات ومتعارض في نفس الوقت، اللي بيقدم نفسه كذبيحة محرقة، كذبيحة بر ورائحة سرور، في نفس الوقت كان بيقدم نفسه كذبيحة ايه؟ خطية ولعنة وكراهية، ومفيش اي موضع للسرور وللراحة. عشان كده بقى يتقدم كذبيحة محرقة بسبب بره الشخصي، لان هو استطاع ان يرضي الاب، وقدم كذبيحة خطية بسبب خطايانا اللي وضعت ايه؟ عليه. عشان كده يقول بولس الرسول الآية الخطيرة: من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالعار والإيه؟ والخزي. فين سرور وفي نفس الوقت في إيه؟ عار وخزي. إزاي يجمع اثنين متضادين مع بعض؟ المسيح جمعهم في جسمه على الصليب، سرور وعار وخزي. سرور بسبب إن هو محرقة، رضا للآب وموضع سرور للآب، وعار وخزي بسبب الخطايا اللي ايه؟ اللي عليه. تضاد عجيب كان في شخص المسيح. عشان كده لولا ان المسيح ارضى الاب واطاع الاب، لولا ان المسيح قبل كذبيحة ايه؟ خطية. عشان بعد كده هتبص تلاقي في ترتيب الذبايح ان ذبيحة المحرقة دي هي الذبيحة الاساسية. قبل ما يقدم اي ذبيحة تانية لازم يقدم ذبيحة الايه؟ محرقة. قبل ما يقدم ذبيحة سلامة لازم يقدم محرقة، لان منين هيجي لك سلام مع الله الا اذا كان الله راضي ايه؟ عنك. قبل ما يقدم ذبيحة خطية وذبيحة اسم لازم يقدم ذبيحة مش هيغفر لك الا لما ايه؟ ترضيه. لكن هنا كرئيس كهنة قدم الاول عنه ذبيحة الايه؟ خطية، ما يقدرش الا لما الخطية دي يكفر عنها. عشان كده يقول المسيح آيات حلوة تبين انه هو كذبيحة محرقة: لهذا يحبني الآب لأني أضع إيه؟ ذاتي. الآب فرحان بي لأني قدمت نفسي كذبيحة محرقة. عشان كده احنا بننال مع المسيح رضا الآب، لأن احنا نلنا في المسيح طاعة الآب. احنا عجزنا ان احنا نطيع ربنا، فجه المسيح وطاوع الآب، وبين احنا مع المسيح وفي المسيح مطوعين الاب. عشان كده ننال السرور مع الايه؟ المسيح. نستخبى احنا كلنا في المسيح، كلنا محمولين زي ما رئيس الكهنة كان بيشيل اسامي الاتناشر سبت على صدره وعلى كتفه، بقينا احنا كمان محمولين في شخص المسيح على صدره وعلى ايه؟ كتفه. المسيح اطاع، يبقى احنا اشتركنا في الطاعة بتاعته. المسيح نال موضع السرور، ايضا احنا كمان سكب علينا الايه؟ السرور. وبعدين عشان كده يبص نلاقي في ذبيحة المحرقة بقى ما هياش حاجة سهلة كده. ذبيحة الخطية تتحرق برا المحلة مش عايز اشوفها، لكن ذبيحة المحرقة تمسكها وتفحصها حتة حتة وتقطعها، ومش بس تقطعها تعمل فيها ايه؟ تغسلها عشان ما يكونش فيها ولا عيب، وتنظفها تمام، لان دي للرضا محرقة زي ما المسيح ما وجدش فيه ولا عيب. حتى بيلاطس وقال: لم اجد عله في هذا الايه؟ الانسان. وحتى قائد المياه: حقا كان هذا الانسان برا. اتقطعت حتة حتة واتغسلت لانها موضع سرور ورائحة فرح. يقول له جوفه، جوفه يعني احشاؤه، عواطفه ومشاعره، اتغسلت وتقدمت قدام ربنا لانها نظيفة. اكارعه اللي هي مفاصله، سلوكه كان نظيف امام الله. رأسه اللي هو ايه؟ فكره نظيف امام الله. عشان كده نال رضا وسرور الله، رائحة سرور وقود للرب. بينما ذبيحة الخطية ما فيهاش اي ريحة للسرور، بالعكس ربنا يقول له خد احرقها برا مش عايزها، محدش ياكل منها. ذبيحة الاسم بردك ناخدها بسرعة. الاسم فرق بين ذبيحة الخطية وذبيحة الاسم. الخطية انسان اخطأ في اي شيء،
أخطأ في واحد تاني قتل، لكن ذبيحة الإثم هو الخطأ في شخص الله. يعني واحد جدف على ربنا، واحد خد حق ربنا، دي ذبيحة الإثم. كان ليها نظام تاني وحنبقى ندرسه بالتفصيل. أيضا المسيح قدم كذبيحة إثم، يقول كده عنه في أشعياء: وضع عليه إثم جميعنا، أما الرب فصر أن يسحقه بالحزن إذ جعل نفسه ذبيحة إثم. إذ جعل نفسه ذبيحة إيه؟ إثم. وبعدين يجي للكبش الثاني، عدد 19: وتأخذ الكبش الثاني فيضع هارون وبنيه أيديهم على رأس الكبش. خدوا بالكم في كل ذبيحة لازم يحط إيديه على الكبش، يعني في ذبيحة محرقة كأن الكهنة دول بيقولوا لربنا إن إحنا بنقدم نفسينا ليك كوقود، كرائحة إيه؟ سرور، عشان ترضى يا رب عننا. تأخذ الكبش الثاني فيضع هارون وبنوه أيديهم على رأس الكبش، والكبش ده اسمه كبش المل. دي مش ذبيحة يومية، دي كانت ذبيحة تقدم لتقديس الكهنة فقط أو للتكريس، اسمها كبش المل. هنشوف ليه سموه المل. فتذبح الكبش وتأخذ من دمه وتجعله على شحمة أذن هارون وعلى شحم آذان بنيه اليمنى وعلى أباهم أيديهم اليمنى وعلى أباهم أرجلهم اليمنى. تأخذ من دم الذبيحة تحط على ودنه وعلى إيده الإبهام وعلى إيه؟ رجله. معناه إيه؟ إن هو مقدس لك ودانه، مش هيسمع كلام حد غيرك، مقدس لك إيديه، مش هيعمل غير أعمالك، مقدس لك رجليه، مش هيسلك إلا في إيه؟ في وصاياك. تكريس، كبش تكريس. ويرش الدم على المذبح من كل ناحية، وتأخذ من الدم الذي على المذبح ومن دهن المسحة وتنضح على هارون وثيابه وعلى بنيه وثياب بنيه معه، فيتقدس من هو وثيابه وبنوه وثياب بنيه معه. تأخذ من الدم وترش على الايه؟ ثياب، لكن مفيش على الرأس، لأن الرأس بس لمين؟ لهارون. تلاحظوا ان في ثلاث سوائل استخدموا في تقديس الكهنة. ايه هما الثلاث سوائل دول؟ اول حاجة المية للايه؟ للتطهير. ثاني حاجة الدم للتبرير. ثالث حاجة الزيت للتقديس. انتم الذين اغتسلتم قد تبررتم قد تقدستم. المية للتطهير، الدم للتبرير، والزيت للتقديس. أنتم الذين اغتسلتم قد تبررتم قد تقدستم. وتأخذ من الكبش الشحم والإلية والشحم الذي يغشي الجوف وذيادة الكبد والكليتين والشحم الذي عليهما والساق اليمنى، فإنه كبش مل، لأن حياة التكريس هي حياة امتلاء. حياتهم اتكرست، ودانهم وإيديهم ورجليهم، عشان كده اتملوا بربنا كبش مل. تاخد 7 أجزاء منه، وكل 7 أجزاء دول بيدوروا حوالين الشحم اللي جوه. والكبش ما يبانش صحته الا لما يفحص اعماقه، لما يفحص احماقه وتتفتح بطنه ويتدبح يبان الشحم كويس، انه شحم سمين صحته كويسة. ربنا قال له هات الصحة الكويسة دي والشحم وتحرقها لي، اسف مش تحرقها لي، توقدها لي بقى، عشان اتفقنا ان كل حرق دليل على الغضب، لكن توقد دليل على الايه؟ الرضا. فانه كبش مل، ورغيفا واحدا من الخبز وقرصا واحدا من الخبز بزيت ورقاقة واحدة من سلة الفطير التي امام الرب. نيجي للنوع الرابع من التقدمة اللي هي تقدمة القربان. قلنا ان الفطير ده كان فيه 3 حاجات: فطير، وبعدين اقراص ملتوتة بالزيت، وبعدين رقاق مدهون بالايه؟ بالزيت. فطير يعني ايه؟ ما فيهوش خميرة، والخميرة تملي رمز للشر للخطية. فالمسيح فطير ما فيهوش ايه؟ خطية، ملتوت بالزيت، معجون بالزيت. والزيت قلنا دلوقتي اشارة للروح القدس. طب والمسيح ملتوت بالزيت يعني ايه؟ حبل به من الروح الايه؟ القدس. الروح القدس ملتود جواه، معجون فيه، اب وابن وروح قدس ايه؟ واحد. وبعدين النوع الثالث مدهون بالزيت او متكوب عليه ايه؟ زيت، لان المسيح لما جه بعد المعمودية سكب عليه الايه؟ روح القدس. رأيت الروح نازلا مثل حمامة ومستقرا ايه؟ عليه. طبعا ملتود بي، معجون بي. وكان في تقدمة القربان دي في حاجة لطيفة، انه بعد ما يعملوا الاقراص دي يجيبوا لبان، لبان يعني بخور، ويحطوه على الاقراص دي ويولعوا في الاثنين فتطلع ريحة ايه؟ حلوة. فاللبان ده كان يرمز الى جهاد المسيح وخدمته وتعبه وألامه. لما تخطط في النار، نار الآلام طلعت ريحة ايه؟ حلوة. وبعدين كانوا يضيفوا عليه كمان ملح، لان الملح ده ايه؟ يحفظ من الفساد، لان ناسوت المسيح لن يرى فسادا. فكانت تقدمة القربان دي إشارة الى حياة المسيح في بره، ان هو فطير ما فيهوش خميرة، لكن ما كانتش تعني ذبيحته اللي قدمها على الصليب. لان احنا دلوقتي بنعمل ذبيحة المسيح من ايه؟ خبز مختمر في ايه؟ خميرة. طب ما تقولنا الخميرة رمز الشر. اه، لان المسيح الذي بلا خطية صار خطية لايه؟ لاجلنا، اتحطت عليه الخميرة. بس خدوا بالكم ان الخميرة بعد ما بتتحط بتدخل جوه الايه؟ النار. يحصل ايه للخميرة في النار؟ تموت، ملهاش اي ايه؟ تأثير. زي ما الخطية اللي اتحطت على المسيح دخلت في نار الصليب مات، ملهاش خطية، ملهاش تأثير، ملهاش تأثير نهائي. عشان كده ذبيحة المسيح على الصليب يرمز ليها بالجسد والدم، بالخبز المختمر. لكن حياة المسيح قبل الصليب في نقاوته وطهارته وجهاده ومحبته واتضاعه واحتماله يرمز ليها بالايه؟ بالفطير اللي ملتود بالزيت واللي مسكوب عليه زيت. واحدا من الخبز بزيت ورقاقة واحدة من سلة الفطير التي امام الرب، وتضع الجميع في يدي هارون وفي ايدي بنيه، وترددها ترديدا امام الرب. يعني ايه ترددها ترديدا؟ طاع على ايديك ويمشي في الاربع اتجاهات، وبعدين يقدم لقدام ويرجع لورا، وبعدين يرفع لفوق وينزل لتحت. بالحركة دي في الاربع اتجاهات، وبعدين يقدم ويرجع، وبعدين يرفع لفوق وينزل لتحت. ادي يرددها ترديدا، معنى انه بيلف في الاربع اتجاهات، ان كل ده لمين؟ لله اللي مالئ الايه؟ الكل. وبعدين يقدمها لقدام ويرجعها ناحيته تاني، انه بيقدمها لربنا، بس هنشوف ربنا هيرجعها له تاني، ويرفعها لفوق وينزلها لتحت. بيقدمها لربنا، بيرفعها لفوق وينزلها لتحت، ربنا بيرجعها له مره تانيه. في الاربع اتجاهات علامه لصليب المسيح، والرفع لفوق والنزله لتحت رفعه فوق ايه؟ كل اسم. ثم تاخذها من ايديهم وتوقدها على المذبح فوق المحرقه رائحه ترور امام الرب، وقود هو للرب. ثم تاخذ القصر من كدش الملء الذي لهارون وتردده ترديدا امام الرب. لكن بعد ما تردده وما توقدهوش يكون لك ايه؟ نصيبا. وتقدس قص الترديد، قص اللي هو السدر، السدر بتاع الكبش. والسدر ده مكان الايه؟ احشاء والعواطف والحب. ده انت تقدمه وتردده قدام ربنا، لكن في الاخر يبقى لك ايه؟ نصيب، انت اللي تاكله. وتقدس قص الترديد وساق الرفيع الذي ردد والذي رفع من كبش الملء مما لهارون ولبنيه، فيكونان لهارون وبنيه فريدة أبدية من بني إسرائيل، لأنهما رفيعة. رفيعة يعني إيه؟ شيء عالي مرفوع. وتكونان رفيعة من بني إسرائيل من ذبائح سلامتهم رفيعتهم للرب. أنت قدمت لي حب وأنا رجعت لك الإيه؟ حب ده مرة تاني. عشان كده ربنا إداله إن هو يأكل الحب. والثياب المقدسة التي لهارون تكون لبنيه بعده ليمسحوا فيها عشان يقدسوا فيها ويبقوا مسيح للرب، ولتملى فيها أيديهم. عشان كده تملى أيديهم يعني تخلي ذبائح وفرة كتيرة في أيديهم وتحط في أيديهم. 7 أيام يلبسها الكاهن الذي هو عوضا عنه من بنيه الذي يدخل خيمة الاجتماع ليخدم في القدس. وأما كبش الملء، بقيت الكبش بقى تأخذه وتطبخ لحمه في مكان مقدس، فيأكل هارون وبنوه لحم الكبش والخبز الذي في السلة عند باب خيمة الاجتماع، يأكلها الذي كفر بها عنهم لملء أيديهم لتقديسهم. أما الأجنبي فلا يأكل لأنها مقدسة. مقصود بكلمة الأجنبي اللي هو مش من الكهنة. وإن بقى شيء من لحم الملء أو من الخبز إلى الصباح تحرق الباقي بالنار، لا يؤكل منه، لأن لو قعد للصبح يحصل له إيه؟ يفسد، ومفروض لن يرى إيه؟ فساد. عشان كده ما تقعدوش لبكرة، احرقه. وتقدم ثور خطية لا يؤكل منه لأنه مقدس، وتصنع لهارون وبنيها كذا بحسب كل ما أمرتك. 7 أيام تملأ أيديهم وتقدم ثور خطية كل يوم لأجل الكفارة، وتطهر المذبح بتكفيرك عليه وتمسحه لتقديسه. 7 أيام تكفر على المذبح وتقدسه، فيكون المذبح قدس أقداس، كل ما مس المذبح يكون مقدسا. تتبقى الذبيحة الأخيرة اللي هي ذبيحة السلامة، ودي كان مسموح للناس انها تاكل منها، برضك رمز للي أتم المسيح على خشبة الصليب، لأنه هو ايه؟ سلامنا. فبقينا نقدر ناكل منه، نعيش في ايه؟ في شركة. بس الشرط الوحيد ان اللي ياكل منه اوعى تكون نجاستها عليها. لو اكلتها ونجاستها عليها تقطع تلك النفس. شوفوا تعبير ربنا، قال نجاستها عليها مش نجاستها فيها. فرق بين الاثنين، ان الخطية فينا، ويحي انا الانسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الايه؟ موت. النجاسة دي فيا، لكن اللي مش عايزه ربنا النجاسة دي تبقى عليا، ما تحسبش عليا. عشان كده اداهم الطريق ان نجاستها ما تبقاش عليها، تقدم ذبيحة خطية قبليها تتغفر الخطية. وتاني حاجة، جهادك ضد الخطية، رفضك لإيحاء الخطية، عدم استسلامك لشهوات الخطية، دي ذبيحة انت بتقدمها، يبقى انت نجاستك مش عليك. لكن ممكن تبقى نجاستنا ايه؟ فينا، لان الخطية بقت ايه؟ جوانا. شفت المعنى الجميل جدا من تقديس رئيس الكهنة ومن الذبائح اللي قدمت. لكن يبقى سر خطير جدا بين رئيس الكهنة اللي تبع هارون وبين المسيح كرئيس كهنة على طقس ملكي صادق. ده السر اللي هنقدر نكمله المرة الجاية ان شاء الله. في حد يقدر يحب؟ معلش انت سألت السؤال ده بدري شوية، لان اخر الاصحاح اللي قريناه اعلن بقى ايه هدف الكهنوت وهدف ده كله، لأسكن في وسطهم ويتقدس اسرائيل بمجدي ويكونون شعبي واكون انا ايه؟ إلههم. ازاي ربنا الذي لا يحب يجي ويبقى في وسط ايه؟ شعبه. وبعدين ده اللي اتقال عنه للرب الارض وملئها، اي بيت تبنون لي لاسكن، سماء كرسي لي والارض موطئ ايه؟ قدمي. بس خيمة الاجتماع كان في هدف معين، مش تحد ربنا، لا ده ربنا كان حاططها لهدف معين، ده اللي هنشوفه في اخر الايه؟ الاصحاح. بس ما نقدرش نوصل للنقطة دي الا لما نتكلم عن المسيح كرئيس كهنة على رتبة ملكي ايه؟ صادق. الاسبوع الجاي ان شاء الله هنبتدي بدري، للي يحب يتابع المعنى. شفنا معنى الذبائح اللي قدمت لتقديس رئيس الكهنة، وشفنا ان كل كبيرة وصغيرة حصلت اتمها المسيح على خشبة الايه؟ الصليب. كلمة اللي نطقها قبل ما يدخل جثماني، من اجلهم اقدس انا ذاتي. عشان خاطرك المسيح قدس ذاته. ازاي؟ ده اللي احنا اتكلمنا عنه طول الوقت. حد يحب يسأل حاجة تاني؟
سفر الخروج اصحاح 29 عدد 38 صفحة 136. وهذا ما تقدمه على المذبح، خروفان حوليان كل يوم دائما، الخروف الواحد تقدمه صباحا والخروف الثاني تقدمه في العشية، هو عشر من دقيق ملتوت بربع الهين من بيت الرب وسكيب ربع الهين من الخمر للخروف الواحد والخروف الثاني تقدمه في العشية مثل تقدمة الصباح وسكيبه تصنع له رائحة سرور وقود للرب محرقة دائمة في أجيالكم عند باب خيمة الاجتماع أمام الرب حيث أجتمع بكم لأكلمك هناك وأجتمع هناك ببني إسرائيل فيقدسوا بمجدي وأقدس خيمة الاجتماع والمذبح وهارون وبنوه أقدسهم لكي يكهنوا لي وأسكن في وسطهم في وسط بني إسرائيل وأكون لهم إلها فيعلمون إني أنا الرب إلههم الذي أخرجهم من أرض مصر لأسكن في وسطهم أنا الرب إلههم. كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن تقديس هارون كرئيس كهنة وتقديس أولاده ككهنة في العهد القديم وربطنا بين شخصية هارون بالأحداث اللي تمت من اغتساله على باب خيمة الاجتماع ومن الذبائح اللي قدمت كذبيحة خطية أو ذبيحة محرقة أو ذبيحة المل وربطنا بينه وبين شخص السيد المسيح اللي قال في يوحنا 17 من أجلهم أقدس أنا ذاتي وشفنا العمل اللي عمله المسيح في ربطة محبكة بين الذبائح اللي بتقدم في العهد القديم وبين ذبيحة السيد المسيح اللي كانت على الصليب شفنا ان ذبيحة الصليب كان لها خمسة اوجه زي الخمس ذبائح الاساسية اللي هم ذبيحة المحرقة وذبيحة الخطية وذبيحة الاسم وذبيحة السلامة وتقدمة القربان ان ازاي السيد المسيح اكمل كل هذه الذبائح على خشبة الصليب. ابتدى ربنا يكلمه عن التقدمة اليومية او الذبيحة اليومية اللي بتقدم في خيمة الاجتماع. بعد ما كلمه عن تقديس هارون واولاده ككهنة لله ابتدى يقول له عن كل يوم يقدم ايه. فبيقول له هذا ما تقدمه على المذبح. يقصد بالمذبح هنا المذبح النحاسي اللي هو في الدار الخارجية. لان في مذبح تاني هنشوفه دلوقتي هو مذبح للبخور. خروفان حوليان كل يوم. الصبح خروف يقدم وحولي يعني عمره سنة. يعني لسه شاب او سنه صغير. زي السيد المسيح اللي قدم وهو في سن شبابه. خروف الصبح وخروف بالليل. ومع الخروف تقدم تقدمة من دقيق ملتوت بالزيت. وتكلمنا عن كلمة ملتوت وبعدين مسكوب عليه الزيت في تقدمة القربان لما تكلمنا المرة اللي فاتت عليها. ودي كانت اشارة للسيد المسيح اللي كان ملتوت مولود من الروح القدس وايضا مسكوب عليه الروح القدس. وبعدين قال له مش بس كده خروف وتقدمة من الدقيق ولكن تسكب عليه سكيب من الخمر. ربع الهين يبقى الدقيق ملتوت بزيت ومسكوب عليه زيت بالرد زيت الرد اللي هو زيت الزيتون. وسكيب ربع الهين من الخمر للخروف الواحد. وتكب خمر او تسكب خمر واستخدم لفظ سكب. يعني يسكب الخمر على الخروف وعلى التقدمة وبعدين يوقد في كل هذه التقدمة وتكرر صباحا ومساء. وكلمة سكب معناها ان الواحد يذلق لحد ما يفرغ. مش يذلق بالراحة لا يذلق لحد ما يفضي كل اللي فيه. ربع الهين ده مكيال يعني حوالي 2 لتر تقريبا 2 لتر. يسكب هذا الخمر على الذبيحة اللي بتقدم صباحا ومساء. وان كان الخمر تملي باستمرار يشير في الكتاب المقدس الى الفرح. كأن ربنا بيقول له لما تيجي تقدم لي تقدمة تقدم لي ذبيحة ما تقدمهاش كتأدية واجب او كفرض عليك لكن قدمها لي بايه بفرح.
لاني مش هقبلها الا لما تقدمها لي بفرح. ولازم الفرح ده يكون متدفق، مش غصب عنك ولا تأدية واجب ولا فرض. لكن تسكب سكيب من الخمر. لما تقدم لربنا حاجة قدمها له بفرح مش بتضرر او بتذمر. لما تقف تصلي ما تقفش تصلي كتأدية واجب او كفرض او يعني علشان تدي اللي ربنا عليك وخلاص او عشان ضميرك يستريح. مش هيبصلها ربنا. ربنا مش هيبص الى الصلاة والعبادة والذبيحة اللي مقبولة بفرح. هو مش محتاج. قال لهم في مرة اتخنت من كباش وكيوس وعجول. يعني ربنا يقول لهم جات لي تخمة من كتر اللي قدمتوه. مش عايز. لكن عايز لما يتقدم قدم بفرح. اسقط سكيب الخمر عليه. صومك قدمه بفرح. وجودك في الكنيسة قدمه بفرح. مش هديني جيت الكنيسة عشان ضميري ما يتعبنيش. لا. انا جيت الكنيسة لاني عايز اجي واحضر في حضور ربنا. فقال له تقدم لي الذبيحة وتقدم لي المحرقة وعليها سكيب من الخمر. حتى بولس الرسول لقط العبارة دهيت ولما جه يموت بعت رسالة لتيموثاوس ابنه يقول له ايه؟ اني اسكب سكيبا ووقت انحلالي قد حضر. جاهدت الجهاد الحسن واكملت السعي. اخيرا ودع لي اكليل الايه؟ بر. يعني تخيل حياته كده كذبيحة تقدمت لربنا. بس قدم الذبيحة دي مش غصب عنه ولا لانه مضطر. لكن قدمها له بايه؟ بفرح. عشان كده قال اسكب سكيبا. اسكب سكيبا. زي ما كان الكاهن يجيب الخمر ويدلقه على الذبيحة. مهم قوي ان الانسان ثابته ولو ادى حاجة لربنا سواء وقته او مشاعره او من امواله او من حياته انه يقدم بفرح. لان العطية لن تقبل الا اذا قدمت بفرح. عشان كده ربنا قال له خروف الصبح وخروف بالليل وكل خروف ليه تقدمت قربان وسكب سكيب من الخمر.